بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف ولو ولدته تاما لأقل من 6 أشهر لم يلحق به وانتفى بغير لعان، بمعنى أنه الزوجة لو ولدت ولدا تاما، تاما يعني تام الأجزاء والخلقة ليس ناقصا، وولدته لأقل من 6 أشهر يعني مثل 4 أشهر أو 5 أشهر من حين وضعها، هذا الولد لم يلحق بزوجها قطعا. لماذا؟ لأن إحنا عندنا أقل عمر للولد كما ذكرت الروايات والأخبار هو 6 أشهر، فلا ينسب الولد إلى الزوج إلا إذا كان أقل عمر للولد هو 6 أشهر، دون 6 أشهر ما يكون ماذا؟ ملحق بالزوج، هذا أقل عمر ذكرت الروايات والأخبار. فإذا كان هو عمره أقل من 6 أشهر مثل 5 أو 4 من حين الوطء لها لم يلحق بالزوج هذا الولد قطعا، بل سوف ينتفي منه بغير لعان. نعم يحتمل أنه حصل من وطء شبهة أو من زنا والعياذ بالله، ولكن لا يمكن إلحاق بزوجها، لأن أقل ولد عمر يتكون به الولد تكوينان كما ذكرت الروايات هو 6 أشهر. نعم. أما لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا ولم يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، إذا حصل اختلاف بين الزوج والزوجة بعد اتفاقهم على الزواج وعلى حصول الدخول، ولكن الاختلاف اللي حصل بينهما في زمان الحمل، متى حصل الحمل؟ الزوج يقول لم تمضي عليه 6 أشهر ويدعي هذه الدعوة لكي ينفي الولد من دون لعان، لأنه إحنا نعرف الولد اللي ما تمضي عليه 6 أشهر من حين الوطء كما ذكرنا لا ينسب علما للزوج، فهو ماذا يدعي؟ يدعي إنه هذا الولد الذي جاءت به زوجته عمره دون 6 أشهر والحمل حصل ولم تمضي عليه 6 أشهر حتى ينفيه من دون لعان، أو إنه يدعي دعوة أخرى إنه هذا الولد قد جاءت به زوجته وقد تجاوز أكثر أقصى مدة الحمل مثل تجاوز السنة فلا يمكن لحوقه به. نعم، لأنه أيضا يريد أن ينفيه من دون لعان، وإحنا نعرف أنه الولد اللي يتجاوز أقصى مدة الحمل مثل السنة هذا أيضا لا يلحق بالزوج، لأن الروايات والأخبار ذكرت أنه الولد متى يلحق بصاحب الفراش؟ إذا كان لم ينقص عن 6 أشهر من حين الوطء ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وهي منه السنة، على اختلاف الأقوال ولكن أكثر قول هو حدده بالسنة. الزوجة اختلفت قالت لا، إنه هذا الولد مضت عليه 6 أشهر. لماذا تدعي هذه الدعوة؟ لأنه لأجل إلحاق الولد به وعدم نفيه عنه، وإذا أراد الزوج أن ينفيه فعندئذ لا يستطيع نفيه إلا باللعان. أو تدعي إن هذا الولد قد انولد ما بين 6 أشهر وضمن السنة ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل لكي لا ينفى عنها، بل سوف يلحق الولد بأبيه ولا يستطيع نفيه حينئذ إلا باللعان. الآن يأتي السؤال، نقدم قول من؟ الزوج اللي يدعي إن هذا الولد لم تمضي عليه 6 أشهر من حين الوطء، أو نقدم قول الزوجة التي تدعي إن هذا الولد قد مضت عليه 6 أشهر؟ المصنف قال هذا محل اشتباه، والمصير إلى ذلك هو التلاعن، تلاعنا في ذلك. لماذا؟ لأنه اشتبه حال الصادق منهما مع عدم إمكان تمييزهما، فلا يمكن لنا القول بنفي الولد وعدمه إلا باللجوء إلى اللعان، لأنه مشتبه الحال بينهما، هذا مع إمكان الانتساب الولد المن إلى أبيه، يمكن أن تكون الزوجة هي صادقة وبالتالي ينسب هذا الولد لأبيه، لأن الزوجة تدعي أنه 6 أشهر وما زاد ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل، فإذا كان صادقة فهذا معنى أنه يمكن إلحاق الولد بالزوج، ويمكن أن يكون دعوة الزوج هي الصادقة فلا يمكن إلحاقه، فلذلك أصبح حالة اشتباه، والمشتبه الصادق منهما لا يعرف، ومع إمكان انتساب الولد إلى الزوج، وقد دل على انتساب كونه منتسب لفراشه، فلا نستطيع أن ننفيه إلا باللعان. فلهذا قال: أما لو اختلفا، يعني الزوج والزوجة، بعد الدخول، هاي إشارة إلى أنهم متفقين على الزواج وحصول الدخول، لكن وين اختلفوا؟ في زمان الحمل. هل هذا الحمل لم تمضي عليه 6 أشهر فينفى عن الزوج من دون لعان، أو هذا كما يدعيه الزوج، أو نقدم قول الزوجة التي تدعي أنه مضت عليه 6 أشهر ولأجل ذلك فهو يلحق به ولا يستطيع نفي إلا باللعان؟ قالت: لا، أنا، لأن حالة مشتبهة، لا نعرف حال الصادق منهما، مع إمكان انتساب الولد لصاحب الفراش فلا نستطيع أن نفي إلا باللعان. ولا يلحق الولد حتى يكون الوطء ممكنا، يعني لا يمكن لنا أن نلحق الولد بصاحب الفراش حتى يكون هذا صاحب الفراش متمكن من الوطء. أولا، متمكن من الوطء عادة، وهذا ايش راح يخرج؟ راح يخرج بعض الأشخاص اللي هم غير قادرين على الوطء بسبب المرض أو العذر أو العجز، والذي يحصل منه والوطء الذي يحصل منه التولد عادة، مثل حصول الإنزال والقدرة على الإيلاج. أما الشخص اللي لا يستطيع الدخول والإيلاج، هذا ما يمكن عادة إلحاق الولد به. الشخص اللي هو غير قادر على حصول الإنزال، هذا أيضا عادة لا يمكن إلحاق الولد به، فلا بد أن يكون إلحاق الولد في الموارد اللي عادة يمكن إلحاق الولد به، من جهة أن الزوج قادر على الإيلاج وقادر على الإنزال، هذا معنى كون الوطء ممكن، والزوج قادر على الإيلاج عادة. أما إذا كان الوطء غير متمكن من قبل الزوج في العادة بسبب عجزه عن الإيلاج والدخول وبسبب عدم قدرته على الإنزال عادة، ما يمكن إلحاق الولد بمن؟ بأبيه. ويتفرع على هذا الشرط هو منه؟ الصبي. الصبي لا يمكن أن في العادة لا يمكن أن يتحقق منه الوطء والإيلاج، لهذا قال: فلو دخل الصبي لدون 9 فولدت لم يلحق به. الصبي اللي هو عمره لم يكمل 10، دون 9 يعني لم يكمل السنة 9 ويدخل بالعاشرة، كصاحب 7 سنين أو 8 سنين، إذا فرضنا حصل دخول منه وكان هو متزوج ووليه قد زوجه، وفرضنا أنه حصل دخول منه وكان عمره دون 9 مثل 7 و8، وحصلت ولادة لمن؟ لزوجته، لا يمكن أن ننسب هذا الولد إليه ولا يمكن إلحاقه به. لماذا؟ لأن الولد عادة في مثل هذه العمر غير قادر على الإنزال مثل صاحب 7 و8 سنين. الولد في مثل هذه العمر عادة لا يمكن أن يحصل منه الإنزال، وإحنا قلنا ما يمكن إلحاق الولد حتى يكون الوطء والإنزال ممكن والزوج قادر عليه. فلو فرضنا حتى لو حصل الدخول، لكن فرض حصول الإنزال بعيد في العادة، في العادة بعيد، صاحب 7 سنين و8 سنين يحصل عنده ماذا؟ إنزال. وعادة الشرعيات مبنية على العاديات كما يقولون، يعني الشرع يبني أحكامه على العادة. العادة يعني شنو العادة؟ يعني الحالة الطبيعية الموجودة في الخارج، أبو 7 و8 سنين ما يحصل منه إنزال، فكيف يمكن إنساب الولد إليه؟ نعم، لهذا قال: فلو دخل الصبي لدون 9 مثل صاحب 7 و8 فولدت، يعني فرضنا حصول الدخول، بس عادة فرض حصول الإنزال بعيد، بالعادة بعيد، لم يلحق به، وهذا معناه أنه بعد ما يحتاج لنفيه المن إلى اللعان، لأن هو من الأصل غير ملحق به. ولو كان له 10 فما زاد لحق به لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا. إذا كان هذا الصبي عمر 10 سنين كاملة وما زاد مثل الأحد عشر والإثنى عشر اللي عادة يعبرون عنه بالمراهق للبلوغ يعني القريب من البلوغ. فما زاد وحصل من الدخول بزوجته وحصل الحمل والولادة من زوجته، هل يلحق هذا الولد به؟ المحقق رحمه الله قال نعم، إذا أكمل عشر سنين كاملة وما زاد كالأحد عشر والإثنى عشر فهو قريب من البلوغ ويمكن إلحاق الولد به، لأن يمكن البلوغ في حقه ولو من جهة الاحتلام. مثل أكو بعض الصبيان عندهم أحد عشر وإثنى عشر يحصل عندهم احتلام وإنزال بني، فيمكن ولو كان ذلك نادرا يعني ولو كان ذلك قليل في العادة لكنه ليس مستحيل ولا ممتنع، وإن كان قليل نادر كما ينقل في حق العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي، يقال إنه كان يكبر ابنه بأحد عشر سنة، هذا معناه إنه كان عمره أحد عشر سنة وهو متزوج ووطأ زوجته وحصل عنده ولد، عمره أحد عشر وتزوج ووطأ زوجته وولد، فابنه يكبر عن ابنه، هو يكبر عن ابنه بمجرد أحد عشر سنة، هذا يدل على أنه كان صغير وتزوج، وإن كان هذا قليل لكن ما دام هو ممكن ليس ممتنع ومستحيل فيمكن إلحاق الولد به ولو كان نادرا، النادر يعني القليل مثل الواحد والاثنين، المهم يمكن، فما دام ليس ممتنع ومستحيل فيمكن إلحاق الولد به. لهذا قال ولو كان له عشر سنين يعني كاملة فما زاد مثل الأحد عشر والاثنى عشر لحق به يعني لحق الولد بأبيه لإمكان البلوغ في حقه، يعني في إمكان البلوغ في من؟ في حق الزوج الذي قد وطأ ولو من جهة الاحتلام، ولو كان نادرا يعني وإن كان هذا قليلا مثل الواحد والاثنين، ولكن ما دام هو ليس مستحيل وممتنع فيمكن إلحاق الولد به. ولو أنكر الولد لم يلاعن، لو فرضنا أن الولد هو متزوج ولي الأمر قد زوجه وهو بالغ عشر سنين ولكن نكر الولد، نعم هل يلاعن أو لا يلاعن؟ إحنا قلنا اللي يبلغ عشر سنين يلحق الولد به، لماذا؟ لإمكان البلوغ في حقه ولو كان نادرا، لكن هذا البالغ عشر سنين أنكر الولد، هل يلاعن أو لا يلاعن؟ المحقق قال لم يلاعن إذ لا حكم للعانه، لأنه المفروض هو كون صبي غير بالغ، وإحنا اشترطنا من شروط الملاعن كما سيأتينا، من شروط الملاعن اللي يجب توفرها أن يكون بالغا كما سيأتينا إن شاء الله، نشترط في الملاعن أن يكون بالغا، بما أنه غير بالغ وأنكر الولد فلا يؤخذ منه لعان، لأن فرضنا كونه صبي غير بالغ. نعم إلحاق الولد به لاحتمال بلوغه هذا لا يقتضي ثبوت بلوغه، إحنا من يحصل ولد ألحقنا به ظاهرا لإمكان حصول البلوغ منه، لكن إلحاق الولد به ظاهرا لإمكان حصول البلوغ به لا يعني ثبوت بلوغه، لا يعني ثبوت البلوغ، فلهذا لا نقبل لعانة، لأن من شروط الملاعن أن يكون ماذا؟ بالغا. ولو سألنا قال مو أنتم ألحقتوا الولد به، نقول له هذا ظاهرا 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 في العادة يمكن حصول البلوغ في حقه ولو من جهة الاحتلام ولو كان نادرا، فإذا إلحاق الولد به لاحتمال بلوغه ما يقتضي ثبوت بلوغه، فلذلك لو لاعن لم يقبل منه اللعان، نعم إذ لا حكم إلمن للعانه، نعم لأنه نشترط في الزوج الملاعن أن يكون بالغ، وهذا الصبي اللي أكمل العشر سنين ليس بالغ، ويؤخر اللعان حتى يبلغ الرشد وينكر. نعم إحنا ما نقبل الآن منه لعان بسبب كونه صبي غير بالغ، نؤخر لعانه حتى يبلغ، إذا بلغ الخمسة عشر سنة قمرية أو ظهرت عليه أحد علامات البلوغ مثل ظهور الشعر الخشن أو الاحتلام، يمكن لنا حينئذ أن نقبل ماذا؟ لعانه، لأنه أصبح بالغ ووفر شرط البلوغ اللي يجب توفره في الملاعن. أولا، واثنيا أن يبلغ حد الرشد. ومعنى الرشد بأنه يوثق بعقله وتمييزه بحيث يكون عنده حالة من الإدراك، يستطيع أن يميز ويتعقل معنى نسبة الولد ونفيه، فحينئذ نقبل ماذا؟ إنكاره، ويصير الأمر إلى اللعان. في بعض نسخ الشرائع حتى يبلغ الرشد، وفي بعض النسخ الأخرى حتى يبلغ ويرشد، وكلاهما بمعنى واحد، لأن أكو فرق بين الفعل والاسم. فإذا بلغ وأصبح راشد ويمكن الوثوق بعقله وتمييزه ونكر الولد، حينئذ يصار الأمر إلى اللعان. نعم. ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره، ألحق به وورثته الزوجة والولد. هذا البالغ 10 سنين لو مات قبل أن يبلغ، يعني قبل أن يكمل 15 سنة قمرية، أو تظهر عليه إحدى علامات البلوغ مثل الشعر الخشن أو الاحتلام، أو مات بعد البلوغ يعني أكمل 15 سنة هلالية، وماذا ومن بعد ذلك بعد ما بلغ مات ولم ينكره بعد البلوغ، وإن كان هو عنده كان إنكار متى؟ قبل البلوغ. فهنا السؤال، عدم حصول النكران قبل البلوغ من موته أو بعد البلوغ، هل هذا ينفي الولد أم لا؟ المحقق قال لا ينفي الولد، فما دام هو لم ينكره قبل موته، نعم، سواء كان قبل بلوغه أو بعد البلوغ، فحينئذ يمكن إلحاق الولد به وترثه الزوجة. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالإنكار الأول اللي حصل منه، والمفروض أنه بعد بلوغه ما حصل إنكار ثاني من عنده، فبالتالي الولد لا ينتفي عنه ولم يحصل لعان، والزوجة لا تبين منه، وتبقى الزوجة والولد من الممكن حصول سبب الإرث لهما منهم. نعم. طبعا ما رحنا نفرض أنه هو بلغ قبل البلوغ لم ينكر، ومرة ناكر بالنكران الأول لكن بعد ما بلغ لم ينكر، في كلا الموردين إذا ما حصل إنكار بعد البلوغ لا يحصل لعان ولا يحصل انتفاء للزوجية، وتبقى الزوجة له والولد منسوب إليه، وسبب الإرث موجود، فلهذا سوف ترثه الزوجة والولد. قال ولو مات، منو مات؟ يعني البالغ 10 قبل البلوغ كان عنده سابقا إنكار، هو نكر من كان صبي، أو بعده يعني مات بعد البلوغ، مرة يموت قبل البلوغ وعنده إنكار سابق، هذا بعد ما ينفع، لأن احنا قلنا الإنكار اللي ناخذ به منه بعد البلوغ، ومرة عنده إنكار سابق ومات بعد حصول البلوغ لكن لم ينكر إنكار ثاني بعد البلوغ، ولم ينكره يعني قبل موته، ألحق به يعني الولد ألحق به وورثت. لماذا ألحق به؟ لأن ماكو نكران بعد البلوغ وماكو لعان والولد لم ينتفي عنه، وورثته الزوجة والولد. لماذا؟ لأن الزوجة لم تبين منه لفرض عدم حصول اللعان، فتبقى الزوجة زوجة له والولد منسوب له، وترثه الزوجة والولد. ولو وطأ الزوج دبرا فحملت ألحق به لإمكان استرسال المني في الفرج وإن كان الوطء في غيره. نعم. الآن إذا الزوج حصل منه وطئ ووطأ زوجته في دبرها من الخلف فحصل عندها حمل، فهل يلحق الولد به أم لا؟ نعم، المحقق قال يلحق الولد به، لأن الدبر وإن لم يكن هو مجرى المني الطبيعي إلى الرحم لتحقق وتكون الولد، لكن الفقهاء قالوا لأن الدبر في فتحته قريب من فرج الذكر، فيمكن أن يكون المني قد استرسل ونزل من غير أن يشعر به ودخل في الفرج، هذا من الممكن أن المني يخرج من الدبر ويسترسل المن ويدخل في فرج المرأة، هذا ممكن، فما دام يمكن يعني يمكن حصول الولد منه، وإن كان الزوج عندما وطأ زوجته وطأها في غير المجرى الطبيعي، ولكن مع ذلك ما دام يمكن أن المني ينزل ويسترسل إلى داخل الفرج ويمكن حصول الولد منه فلهذا يلحق الولد به، وإن كان هو الزوج عندما وطأ وطأ في غير الفرج الطبيعي لحصول الولد، يعني لم يطأ في القبل وإنما وطأ وين؟ في الدبري. قال ولو وطأ الزوج يعني زوجته دبرا أي من الخلف فحملت يعني صار عندها حمل، والآن ننسب الولد إلى أم لا؟ قال نعم ينسب الولد به ويلحق به. لماذا؟ لإمكان استرسال المني. الاسترسال يعني نزول المني من غير أن يشعر به الزوج، ودخوله وين؟ في فرج المرأة بسبب القرب بين الفتحتين. وإن كان الوطء في غيره يعني في غير الفرج المعتاد، لأن المفروض هو وطأها في دبرها، وإن كان هذا هو غير المجرى الطبيعي للمني إلى الرحم لحصول الولد، ولكن بسبب قربه يمكن ويحتمل أن البني نزل واسترسل ودخل وتكون منه الولد. نعم. ولا يلحق الولد الخصي المجبوب على تردد، يعني لا يلحق الولد ولد الخصي المجبوب. الخصي مر علينا سابقا هو الذي قد قطعت أنثياه أو خصيتيه، أو كان عنده الخصيتين لكنهما مسلولتين لا يعملان ولا يكونان المني والنطف والماء في العادة. وثانيا المجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر اللي لم يبقى شيء له من الآلة يستطيع من خلال الإيلاج، فهذا الشخص اجتمع به الوصفين، هم خصي وهم أيضا ماذا؟ مجبوب. هم مقطوع الذكر وغير قادر على الإيلاج، وكذلك مقطوع الخصيتين أو مسلولهما وغير قادر على الإنزال. في العادة الشخص اللي يجتمع به وصفي المجبوب والخصي، هم مقطوع الذكر وغير قادر على الإيلاج والإدخال، وكذلك أيضا غير قادر على الإنزال بسبب عدم تكون النطف عنده، هذا بالعادة ما يمكن أن يتحقق منه الولد، لأن اجتمع به وصفين يبعد عن حصول الولد عنده، هم خصي وهم مجبوب. لهذا لو حصل حمل عند زوجته لا يمكن لنا في العادة إلحاق الولد به. لهذا المحقق رحمه الله قال لا يلحق الولد بالخصي المجبوب بسبب اجتماع هذين الوصفين، هم مقطوع البيضتين الخصيتين وهم مقطوع الذكر، وجمع هذان الوصفين معا، فحتى ولو كان هو يقرب زوجته ويساحقها ويدلك فرجه بفرجها لكن ما يمكن بالعادة إلحاق الولد به. فلو فرضنا أن زوجته ولد فنفاه الزوج عن نفسه بعد لا يمكن إلحاقه به بدون الحاجة إلى لعان، فنفاه الزوج عن نفسه فلا يحتاج إلى لعان لأن هو أصلا الولد غير ملحق به. لكن مع ذلك المحقق قال على تردد، يريد يشير المن لوجود قول آخر في المسألة، فالتردد راح يكون منشأ وجود قولين. القول الأول اللي يقول بعدم إلحاق الولد به، وهذا اللي ذكرناه لماذا؟ نظرا إلى العادة الجارية، لأن العادة الجارية تقتضي بأن مقطوع الذكر والأنثيين معين لا يولد منه، لأنه ما دام هو مجبوب يعني مقطوع الذكر يعني لا يحصل منه إيلاج، وما دام هو خصي يعني ما عنده نطف وما عنده ماء ولا يمكن تصور حصول الإنزال، فبسبب عدم الإيلاج والإنزال في مثل ذلك لا يلحق به الولد وإن كان هو يساحق زوجته. وبالتالي إذا كان الولد غير ملحق به على العادة الجارية بعد لا يحتاج إلى لعان. والوجه في ذلك لأن دائما الشرعيات مبنية على العاديات، يعني مبنية على العادة الظاهرة، الشرعيات تبنى على الظواهر، وما وفي الظاهر بالعادة أن الشخص المجبوب الخصي ما يحصل عنده ولد، فلذلك لا يلحق الولد به ولا يحتاج في مثله إلى اللعان لأن الشرعيات مبنية على الظواهر. هذا القول قواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط عبر عنه بأنه الأخوة. عندنا قول ثاني يقول بإلحاق الولد به نظرا وتمسكا بعموم قاعدة الفراش اللي وردت عنه كقوله عليه السلام الولد للفراش، فبالتالي يلحق الولد به لأن امرأته فراش له، وما دام هو كان يقربها ولو بالمساحقة فيمكن ولو حصول الولد منه، فيكون الولد الذي تلده امرأته لاحقا به ولا يمكن نفيه عنه إلا باللعان. هاي أولا. ثانيا عندهم دليل آخر غير قاعدة الفراش، ثانيا قالوا لعدم العلم لنا بما يكون التكون منه الولد في الواقع، فيمكن أن هذا الولد حصل بالمساحقة، وما توجد عادة مستقرة أن كل خصي مجبوب مطلقا لا يكون له ولد، هذه عادة جارية مستقرة ما ثابتة، وما يمكننا أن نقطع عادة بكون الولد من غيره، لأنه إحنا ما تنكشف عندنا الأمور التكوينية، إحنا ما نعلم هل هذا الولد له تكوينا أو ليس له، ما عندنا علم بذلك، هل هو خلق منه أو لم يخلق، العالم بذلك الله سبحانه وتعالى، إحنا لا علم لنا بالتكوين، يمكن يكون الولد متكون منه ولو بحدوث المساحقة وإنزال شيء من ماء الرجل، يمكن ذلك. فلهذا قالوا إحنا ما عندنا علم بتكون الولد في الواقع، فيمكن يحصل ولو بالمساحقة، ومجرد أنه في العادة الخصي المجبوب ما عنده ولد، هاي مو عادة مستقرة مو ثابتة في كل الموارد والأزمان والأماكن، فهاي العادة غير مستقرة، وما يمكننا أن نقطع بأن الولد لا يمكن أن يكون متولد منه بل من غيره، لأن إحنا ما منكشف عندنا أمر التكوين للولد، فبالتالي ما دام لا يحصل عندنا علم بذلك فيمكن إلحاق الولد به ولو بحصول المساحقة. نعم، هذين القولين اعتمد بهم من يقول بإمكان إلحاق الولد به ولا ينتفي عنه إلا بمن؟ إلا باللعان. لأجل هذا القول الثاني المحقق تردد بعد ما أفتى قال إن الولد لا يلحق به، اتردد لأجل هذا القول الثاني. نعم، قال ولا يلحق الولد بالخصي المجبوب، يعني مقطوع الذكر والأنثيين، نعم، على ترددين، أما عدم الإلحاق هذا جريا على العادة اللي تكون عادة غير الشخص الخصي المجبوب، عادة لا يمكن تحصل الولد منه، ولكن على تردد لإمكان إلحاق الولد به لقاعدة الفراش ولعدم العلم بتكوين الولد منه. ويلحق ولد الخصي أو المجبوب ولا ينتفي ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد. بالنسبة للشخص اللي فقط عند وصف الخصي، يعني فقط مقطوع البيضتين أو الخصيتين، فقط وصف الخصي، يعني مقطوع الخصيتين ما يتكون عنده نطف فقط، أو وحصل عنده ولد من زوجته بالإدخال، لأن الخصي عنده ذكر قادر على الإيلاج، لكن مفروض أنه مقطوع الخصيتين والبيضتين، يعني نطف ما حصلت عنده. وبالنسبة للشخص الموصوف بوصف المجبوب فقط، يعني مقطوع الذكر ولم يبقى شيء من آلته يقدر به على الإيلاج، فقط مجبوب ولكنه عنده خصيتين وبيضتين وعنده نطف وقادر على الإنزال، هذا إذا أحده كل واحد منهما على انفصال إذا حصل عنده ولد هل ينحق الولد به أو ينتفى عنه؟ المحقق رحمه الله قال يلحق الولد بالخصي إذا حصل ولد له من زوجته بسبب حصول الدخول والإيلاج، وكذلك الشخص المجبوب إذا حصل له ولد من زوجته يلحق به وإن كان هو مقطوع الذكر، ولا ينتفي الولد عن أحدهما إلا باللعان. لماذا؟ أما الخصي المفروض أن آلة الجماع وهي الذكر باقية عنده وقادر على الإيلاج والإدخال، إذن الوطء منه ممكن، الوطأ منه ممكن. نعم يبقى كيف الولد يحصل منه وهو ما عنده نطاف؟ نقول قد يبالغ في الإيلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا، قد يتكون منه ماذا؟ النطاف، قد يكون منه الولد. ما دام فارضين احتمال حصول الإيلاج والإدخال منه لوجود آلة الجماع، إذن هو قادر على الإدخال، إذن الوطأ منه ممكن وحاصل. يبقى كيف يحصل عنه الولد وهو خصي مقطوع الخصيتين والبيضتين؟ نقول قد يبالغ في الدخول والإيلاج ويلتذ ويمكن أن ينزل منه ماء رقيقا يتكون منه الولد. بالنسبة للمجبوب فقط اللي هو منه مقطوع الذكر، صحيح المجبوب وإن كان هو فاقد لأوعية المني اللي هي آلة الذكر اللي من خلالها يوصل الماء إلى الرحم بواسطة الإيلاج، لكن يفرض يمكن أن يفرض أنه هذا الشخص المجبوب مقطوع الذكر يحصل من عنده المساحقة، والمساحقة أنه كان يدلك فرجه بفرج زوجته، وهذا يمكن أن ينزل الماء بعد فرض كونه ماذا؟ هو ليس مقطوع الخصيتين، يعني عنده ماء. فإذا من المحتمل أن الخصي يحصل عنده الولد فقط، ومن الممكن أن المجبوب أيضا يحصل منه الولد، فلذلك لا نستطيع نفي الولد عن أحدهما إلا بمن؟ باللعان، تنزيلا على الاحتمال، لاحتمال تكون الولد منهما. نعم المحقق قال وإن بعده، وإن كان هذا بعيد، لكن ما دام هو محتمل وممكن وغير مستحيل وممتنع، فلذلك نلحق الولد به. وإن كان هو بعيد على العادة، لماذا بعيد في العادة؟ لأن هو ما دام خصي يعني لا يعني ما عنده مني، فلا يمكن أن يتولد منه ماذا؟ ولد الشخص الخصي، لأن التولد موقوف على تولد المني من الخصية، ومحله الخصيتان وهو فاقد لهما في العادة. في العادة في العادة الخصي اللي ما عنده بيضتين ما يحصل عنده ولد في العادة، وإن كان هو غير مستحيل أنه يحصل عنده ولد. وهاي أولا. اثنين المجبوب، المجبوب لأن الذكر هي أوعية المني وآلة وصول الماء إلى فرج الزوجة وحصول وتكون الولد، فهاي عادة وهو مفقود عنده. فإذا هو وإن كان بعيد الاحتمال، بس ما دام هو ممكن وغير ممتنع وغير مستحيل يلحق الولد به جريا على الاحتمال. نعم ويكفينا الاحتمال، لهذا قال ويلحق ولد الخصي وحده بأبيه، وكذلك يلحق ولد المجبوب وحده، يعني وصف وحده. تلاحظون الفرق بين هاي الصورة والصورة اللي قبلها؟ الصورة كان جامع الوصفين الخصي المجبوب، هذه لا، يجمع وصف واحد، أما خصي فقط وأما مجبوب فقط. ولا ينتفي ولد أحدهما، يعني ولد الخصي أو ولد المجبوب، إلا باللعان. لماذا؟ تنزيلا على الاحتمال. لما؟ لأن ننزل الحاق الولد على حصول الاحتمال، ويحتمل تكون الولد منهما. وإن بعد، يعني وإن كان هو في العادة ماذا به؟ بعيد. نعم لأن الخصي والمجبوب عادة ما يحصل عنده ولد، وإن كان ممكن وغير ممتنع وغير مستحيل. وإذا كان الزوج حاضرا وقت الولادة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. الله تفضل. في
الحالة اللي يحصل بعد
الوطأ تكونه، هو إذا حصل اللقاح بين نطفة الرجل وبيضة المرأة يحصل، أحسنت فيها، يحصل مجرد الإنعقاد، هي هاي أولى مراحل ماذا؟ الحمل، أولى مراحله الإنعقاد. نعم
يعني هو يقول مثلا أبعد الحمل سنة،
أي نعم،
فهاي السنة منين نحسبها؟ من حين الوطأ؟
من حين الوطأ، أي نعم من حين الوطأ،
أي نعم
أي من حين الوطأ محسوب. نعم
من حين اللقاح،
أي من حين حصول الوطأ. نعم أحسنتم شيخنا، أحسن. سؤالنا أخوتي.